أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فنقول في صفحة 285 في حاشية السيد الطباطبائي: فنقول إن الذي تثبته أدلة الوجود الذهني هو أن هذه الأشياء الموجودة في الخارج موجودة بعينها بوجود آخر لا يترتب عليه آثارها الخارجية بعينها. قلنا بأنه ذكر السيد الطباطبائي إشكالان أساسيان قد يردان على كلام صاحب الأسفار ملا صدره. الإشكال الأول هو أن أحكام العلية والمعلولية إنما هي أحكام الوجود الخارجي، والوجود الذهني ليس له أي أثر حتى يكون داخلا في دائرة أحكام العلية والمعلولية. الإشكال الثاني هو أنه يلزم على مقولة الآخند أن يكون الوجود الذهني أقوى باعتبار أنه وجود مجرد مثالي أو عقلي، وأن يكون أضعف باعتبار أنه لا تترتب عليه آثار الخارج. فيلزم أن تكون الصورة الذهنية للشيء بالنسبة إلى الشيء الخارجي أقوى وأضعف، وهو جمع بين النقيضين. في مقام الجواب عن هذين الإشكالين قال: لابد أن نعرف ما هو مراد صدر المتألهين من نظريته، وكيف يميز بين العلم وبين الوجود الذهني. ذكرنا في بحث الأمس، قلنا بناء على أصالة الوجود، هذا الشيء وجود خارجي ولكن له ماهية، هذه الماهية موجودة ماذا؟ بالعرض. ومعنى أن الماهية موجودة بالعرض يعني موجودة أو ليست موجودة؟ ليست موجودة. فنسبة الوجود إلى الماهية نسبة الشيء إلى غير ما هي له. وإذا أردنا أن نقرب الحقيقة بمثال، تكون الماهية وجودا ظليا للوجود ماذا؟ للوجود الخارجي. والوجود الظلي له تحقق أو لا تحقق له؟ لا تحقق له، هو أمر عدمي. وهذا ما تقدم بحثه مفصلا في مباحث أصالة الوجود واعتبارية الماهية. يرى الطباطبائي أن صدر المتألهين في مسألة العلم يقول أنه بالعلم يتحقق نحو من الوجود، ولكن هذا الوجود قائم بنفسه أو قائم بالنفس؟ قائم بالنفس. وهذا الوجود في ظله تتحقق ماهية لأنه وجود إمكاني. فإذا كان وجودا إمكاني له ماهية أو لا ماهية له؟ له ماهية. وهذه الماهية موجودة أو ليست موجودة؟ الجواب: بناء على مباني أصالة الوجود، فكما أن الماهية ليست موجودة في الخارج فهي أيضا ليست موجودة ماذا؟ في الذهن، ولكن هي عدم ماحض أو موجودة بالعرض. بنفس البيان الذي تقدم في الخارج نقوله أين؟ في الذهن، وهو أن الماهية موجودة في الذهن ولكن بالذات لو بالعرض. وهذه هي الوجود الذهن، وهذا هو المعلوم. فإذا نحن في الذهن ماذا يوجد عندنا؟ يوجد عندنا علم وهو وجود خارجي قائم بالنفس، له آثار أو لا آثار له؟ ها؟ له آثار خاصة به، نعم. عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، له آثار خاصة به. ها؟ هذا الباب له آثار خاصة به، ولكنه المعلوم بهذا العلم ما هو؟ هو الماهية. والماهية موجودة أو ليست موجودة؟ الجواب: عبروا عنها بأنها وجود ظلي. سؤال: وجود ظلي للخارج لو وجود ظلي للعلم؟ وهذه من الأخطاء الشائعة، وهو أنه عندما يقال أن الماهية موجودة بوجود ظلي يتصورون ظل ماذا؟ ها؟ ظل الوجود الخارجي، مع أنه ليست هي ظل الخارج، وإنما هي ظل من؟ ظل العلم الذي هو وجود خارجي ولكن قائم ماذا؟ قائم بالنفس. والدليل على ذلك أنه أنت تعلم صور المعدومات وهي أيضا ماذا؟ موجودة في الذهن، ولها وجود خارجي أو ليس لها وجود خارجي. إذن لا يمكن أن نقول أنها وجود ظلي للخارج، لأنه جملة من هذه الوجودات الظلية أو الوجودات الذهنية لها خارج أو ليس لها خارج؟ ليس لها خارج. إذن إلى هنا اتحقق عندنا أمران في الذهن وفي في 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 محوطة النفس، في دائرة النفس. الأمر الأول هو العلم، وهو أمر وجودي مثالي أو عقلي على التفصيل المتقدم. الأمر الثاني الذي علم بهذا العلم، ماذا علم بهذا العلم؟ هو الماهية، وهو المعلوم. والمعلوم له وجود أو ليس له وجود؟ الجواب: له وجود ظلي، له وجود بالعراض. الآن تعالوا إلى الإشكالين السابقين. ماذا جزاك الله خير، اللي بالأمس هذا في آخر المطاف أشرنا إليه. على هذا الأساس يتضح بأن العلم هو المعلوم بالذات، وأن الماهية هي المعلومة ماذا؟ بالعراض. يعني أولا ما ينكشف للنفس هي الصورة الذهنية للعلم. العلم هو الذي ينكشف للنفس، وهو ماذا؟ وهو المعلوم بالذات. نعم، بتوسط العلم ينكشف ماذا؟ تنكشف الصورة الذهنية والوجود الذهني للشيء، فيكون معلوما ماذا؟ فيكون معلوما بالعرض. إذن إلى هنا اللي كنا نقول بأن الصورة الذهنية معلومة بالذات والخارج خارج معلوم بالعراض اتضح. لا، لابد أن ندقق ونقول أنه إذا كان الخارج معلوما بالعراض فمو هو بالعرض الأول، وإنما بالعرض ماذا؟ بالعرض الثاني، يعني بتوسط المعلوم بالعرض الموجود في الذهن. إذن بلي العلم مو أنت تريد أنه مو هذا 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 الوجود ده يكشف لك عن شيء، مثل النور ده يكشف لك عن شيء أو لا يكشف؟ وإذا لا يكشف عن شيء، لعن كيف تقول أنا علمت بشيء الخارج؟ أنت ماذا تريد من العلم؟ ما هو العلم؟ هو تعريف العلم هو هو الذي يكشف، ويكشف عن ماذا؟ يكشف عن الخارج وعن الذهن. إذن هذا العلم الحاصل في النفس هو أمر ماذا؟ أمر موجود في النفس، وبتوسطه ينكشف المعلوم. ولكن يا معلوم، الماهية، وهذه الماهية التي ماذا؟ تكشف عن الخارج، تكشف عن الخارج بمعنى يعني ماهيته واحدة، الخارج والذهن الماهية ماذا؟ واحد. فلذا بالأمس إذا تذكرون حما ميزنا قلنا الفرق بين العلم الذي هو وجود خارجي وبين الشجاعة والسخاوة التي أيضا وجودات خارجية، أن السخاوة والشجاعة مع أنها وجودات خارجية ولكن فيها حكاية أو لا توجد فيها حكاية، لا توجد فيها حكاية، بخلاف العلم فإنه توجد فيه ماذا؟ حكاية، فينكشف ما فيكشف ما وراءه، وهذا الذي يكشف ما وراءه تقول علمت بالشيء. ما أدري واضح صح؟ إلى هنا. بناء على هذا التحليل، خلوا ذهنكم جيدا يمي، بناء على هذا التحليل فإن الإنسان الذي يحصل عنده العلم يكون عالما بالذات، أو نفس العلم هو العالم بالذات وأنا عالم بالعرض، أي منهما؟ الإنسان بتوسط من يكون عالما؟ بتوسط العلم. فالإنسان يكون عالما بالذات له هذا العلم لأنه أمر مجرد، وكل مجرد فهو علم وعالم ومعلوم، فهو العالم بالذات، وأنا بتوسط العلم أكون ماذا؟ عالما، فيكون علمي ماذا؟ بالعرض. ومن هنا يعقل أنه بعد أن يحصل لي العلم أن يذهب عني العلم، ومن هنا أنت تجد أن الإنسان قد يكون عالما وقد يكون ماذا؟ جاهلا. من قبيل هذا الجدار، فإن هذا الجدار باللون الأبيض يكون أبيض، وهذا بياضه بالذات يصير له بالعرض. ها؟ قرأتم بعد هذا بياضه بالعرض، لماذا؟ بدليل أنه تارة يكون أبيض وتارة ماذا؟ لا يكون أبيض. فالعالم بالذات هو العلم، والإنسان العالم بهذا العلم هو العالم ماذا؟ ها؟ هو العالم بالعرض. ما أدري واضح صار هذا إلى المان؟ الصورة اتضحت. الآن تعالوا إلى الإشكالين السابقين. قلنا الإشكال الأول أن العلية والمعلولية من آثار الوجود، والجواب نعم، العلية والمعلولية بين العالم وبين العلم، مو بين العالم وبين الوجود الذهني، فإن الوجود الذهني موجود أو ليس بموجود. ها؟ الماهية اللي عبرنا عنها الوجود الذهني، الوجود الذهني للماهية، لها وجود أو ليس لها وجود؟ ليس لها وجود. لذا بالأمس قلنا أن تعبير أن على الماهية الموجودة في الذهن بالوجود الذهني للشيء تعبير مهم، لأنه هذا وجود يصح سلبه عنه أو لا يصح؟ يصح، يعني نسبة الوجود إليه نسبة الشيء إلى غير ما هو له. إذن الإشكال الأول الذي كان يقول إن العلية والمعلولية والتجرد والمادية من الشؤون المختصة بالوجود الخارجي، الجواب نعم، من الشؤون المختصة بالعلم لا الشؤون المختصة بالماذا؟ بالمعلوم. ما أدري واضح هذا؟ الجواب الإشكال الثاني كان يقول أن الشيء في نفسه بالقياس إلى غيره يكون أقوى ويكون ماذا؟ أضعف. الجواب لا، من حيث هو علم فهو ماذا؟ أقوى لأنه وجود، ومن حيث الماهية اللي هي ماذا؟ متحدة بهذا الوجود فهي ماذا؟ فهي أضعف. إذن يوجد تناقض أو لا يوجد تناقض؟ لا يوجد تناقض. ما أدري اتضح البحث كاملا إلى هنا؟ هسا تعالوا معنا. قال فنقول إن الذي تثبته أدلة الوجود الذهني هو أن هذه الأشياء الموجودة في الخارج موجودة بعينها، يعني من حيث الماهية، ها، لا من حيث الوجود، موجودة بعينها بوجود آخر. حاشية الطباطبائي صفحة 285. ما لقيتوها شفناتو؟
ريبا لي
شنو هذه طبعتكم؟
لا ما
ملي؟
ما تختلف في صفحة ثلاثة مولانا من الوجود الذهني. وين رايحين انتو؟ تحت الوجود الذهني.
285. قال هو أن هذه الأشياء الموجودة في الخارج موجودة بعينها بوجود آخر لا يترتب عليه آثارها الخارجية بعينها، وهذا واضح. ونعني بالآثار، ما مقصودك أن الآثار لا تترتب؟ يقول لأنه نحن عندما نأتي إلى الخارج نجد أن لكل شيء كمالات أولية وكمالات ماذا؟ ثانوية. نحن نريد أن نقول الماهية موجودة في الذهن لا بكمالاتها الأولية ولا بكمالاتها ماذا؟ الثانوية. كمالاتها الأولية ما هي؟ الصورة النوعية. كمالاتها الثانوية ما هي؟ الأمور المترتبة على الصورة ماذا؟ النوعية. ومن الواضح أن الإنسان يعني مفهوم الإنسان يعني ماهية الإنسان في الذهن لا فيه كمالات أولية ولا فيه كمالات ماذا؟ ثانوية. ونعني بالآثار كل ما يحمل على الشيء في الخارج من ذاتي أو ماذا؟ أو عرضي. ولكن أي نوع من أنواع الحمل؟ حملا شائعا يعني يترتب عليه الآثار، وقد ميزنا فيما سبق بين الحمل الأولي والحمل الشائع. كزيد الموجود كزيد الموجود في ظرف العلم، حيث أنه في ظرف العلم ليس بجوهرين بالحمل الشائع ولا بجسمين بالحمل الشائع ولا نامين ولا حيوان ولا ناطق، هذا فيما يرتبط بالكمالات الأولية. يعني ليس معه حيوان، ليس هو فرد من أفراد الحيوان، وإن كان فيه مفهوم ماذا؟ مفهوم الحيوانية. قال وليس معه شيء، أي مع الإنسان شيء من أو مع زيد شيء من الكمالات الثانية الثانوية الثانية أو الثانوية التي لزيد الخارجي. وهذا كما ترى وجود آخر للشيء غير وجوده الخارجي الذي بحسب هذا الوجود الخارجي واجد زيد لكمالاته الأولية والثانوية. عند ذلك ويندفع به جميع الإشكالات التي مدارها هذه الإشكالات على طلب آثار الماهية في وجودها الخارجي من الماهية في وجودها ماذا؟ الذهني. يقول عند ذلك لا معنى لأن تطلب من الماهية الموجودة بوجود ذهني الآثار الموجودة للماهية بالوجود ماذا؟ بالوجود الخارجي، لأن أحدهما غير الآخر. فالذي تثبته أدلة الوجود الذهني أن جميع الآثار الخارجية التي تتصف بها الماهية في وجودها الخارجي مسلوبة عن الماهية في وجودها ماذا؟ الذهني. وهذا لا يدفع اتصاف الوجود الذهني بأحكام وجودية أخرى. باعتبار آخر هذا الوجود الذهني، يعني هذا الوجود الذهني نقسمه إلى علم وإلى معلوم، بحسب كونه معلوم وهو الماهية لا تترتب عليه الآثار، أما بحسب كونه ماذا؟ علما، فتترتب عليه جميع الآثار بأحكام وجودية أخرى تعم تلك الأحكام مطلق الوجود كالعلية والمعلولية والتشخص والتميز والتجرد ونحوها. فإنه الآن قاعدة العامة، فإن الحكم الناشئ من جهة القياس إلى شيء غير الحكم الناشئ من جهة نفس الشيء. إذن هذا الذي يقوم بالنفس قياما ماذا؟ صدوريا أو مظهريا، لأنه قلنا على مستوى الصور الجزئية قيام صدوري، وعلى مستوى الصور الكلية ماذا؟ قيام ماذا؟ مظهري. وهالشكل هذا الوجود القائم بالنفس الموجود للنفس أو الحاضر عند النفس بتعبير آخر كما يعبر صدر المتألين، الموجود للنفس في القيام الصدوري والموجود عند النفس في القيام المظهري. يقول هذا إذا نظرت إليه بما هو علم فهو وجود تطبق عليه كل أحكام الوجود والتجرد والمادية إلى غير ذلك. أما إذا نظرت إليه بما مراد من المعلوم، يعني ماذا هي التي وجدت به، وهو موجود بالعرض، موجود بالعرض، فترتب عليه الآثار أو لا تترتب عليه الآثار،
إذا ترتب
ماذا؟ بالعراض لا بالذات.
يقول موجود الذهن جهتان حقيقيتان، الأولى جهة كون حديثا إلى وجوده الخارجي، وهو من هذه الجهة فاقد الخارجية التي توجد وليس له ما وراء هذا أن هذا أمر مطارد للعلم،
ومن الواضح وللشيء من هذه الجهة وجودية مترتبة عليه، عند ذلك ماذا يندفع ما تقدم، وهو أنه كيف يعقل أن يكون أحد أقوى وأضعف من الجهة الأولى، أضعف من الجهة أقوى، من جهة كونه علم، من جهة كونه وجود ذهني،
ماذا؟
ومن الممكن حينئذ وجودا من خارجي، وهو من هذه الجهة وجود ماذا؟ خارجي، ولكن وجود مثالي أو وجود خارجي ماذا؟ عقلي. وهذه الجهة الثانية يا جهة كونه علما، هل ذهنكم يمي؟
هذا العلم داخل تحت اي مقول؟ الجواب المذكور مثل إما من مقولة مشهور، قالوا من مقولة ماذا؟ النفسان. فرحتم أن هذه الأقسام لا تمقتمها موضوع هي هو نسميه علما ووجودا، إذن كيف مقتم الجواب؟ لا العلم ماهية، نبحث عن ماذا؟ أنه ماهية شخصية أو عرضية،
وإذا كانت ماهية عرضية داخلة في الكم أو الكيف أو الأين، وإذا ثبت أنها داخلة في الكيف فهي كيف نفساني أو شيء آخر، أما إذا ثبت أنها نحو من الوجود فهل يوجد هناك معنى أن نسأل هي كيف أو ليست بكيف أو لا معنى لذلك؟ ومن هنا تجدون أن الأعلام قالوا أن العلم مقصود من العلم، شنو يعني مفهوم العلم؟
مو عين لام ميم، هذا لفظ المعني بهذا اللفظ، هذا ماهية لما في عبارة مفهوم ما هوي له مفهوم، يعني ليس العلم مفهوم العلم
ليس من قبيل الإنسان والبقر والشجر والسماء والأرض، بل هو من قبيل ماذا؟ من قبيل الوجود والإمكان والوجوب والوحدة والكثرة إلى غير ذلك. إذا شوفون الفارق، فارق ما هوي، فارق حقيقي بين الاتجاهين. واضح صار؟ إذن يدخل تحت مقولة أو لا يدخل تحت مقولة؟ وعد. وإذا يتذكر الإخوة كان عندنا أدلة في نهاية الحكمة الإخوة يتذكرونها بشكل تفصيلي، قلنا إذا وجدنا شيئا يصدق على الواجب والممكن فهو ماهية أو مفهوم؟ قلنا مفهوم، لأنه لا يعقل أن يكون ماهية ويصدق على الواجب وعلى الممكن، لأن الواجب لا ماهية له فلا يمكن أن يصدق. والعلم من المفاهيم التي تصدق في الواجب وتصدق أين؟ في الممكن. كان عندنا ضابط آخر لإثبات المفهوم، قلنا إذا وجدنا في أكثر من مقولة كالحركة، قلنا أن الحركة ماذا؟ مفهوم فلسفي لو مفهوم ماهوي. لماذا؟ لأنه نحن نجد الحركة في هالمقولة وفي هذه المقولة وفي الكي وفي العين وفي الجوهر وفي العرض، إذن هي ماهية أو ليست ماهية؟ لأنه لو كانت ماهية لكانت في مقولة واحدة ولا يمكن أن تكون في أكثر من مقولة. الآن نفس هذا الضابط طبقوه على المقام، وهو أن العلم موجود في الممكن فقط أو في الواجب والممكن. موجود في نوع مقولات لو في أكثر من مقولة، لأنه العلم قد يكون جوهريا وقد يكون ماذا؟ عرضيا. وبهذا نستكشف مفهوم العلم ليس مفهوم ماهوي حتى نقول هل هو جوهر أو عرض، وإذا كان عرض هل هو كيف أو إضافة أو انفعال، بل هو مفهوم ماذا؟ بل هو مفهوم فلسفي. واضح صح؟ هذه الجهة الأولى. قال وهذه الجهة الثانية يعني العلم يمكن أن تنشعب بحسب البحث إلى جهتين أخريين، إحداهما أن هذا الموجود المأخوذ في نفسه الذي عبرنا عنه الجهة الثانية، يعني الشيء في نفسه لا الشيء مقيسا إلى الخارج، أن هذا الموجود المأخوذ في نفسه حيث كان موجودا لنا، يعني قائم ماذا؟ قائم بنا. هسه هذا القيام إما قيام صدوري وإما مظهري بالتفصيل الذي تقدم. قال فهل هو كيفية نفسانية داخل تحت مقولة الكيف لصدق حد الكيف عليه، وهو أنه عرض لا يقبل قسمة ولا نسبة لذاته كما عليه معظم المشائين، أو أنه هذا الوجود المأخوذ في نفسه، أو أنه صورة كمالية حاصلة لنا، أعني أنه صورة موجود مثالي في الصور الجزئية أو عقلي في الصور ماذا؟ الكلية، اتحدت به أي بهذا الوجود موجود المثالي أو العقلي اتحدت به نفوسنا اتحاد المدرك بالمدرك، فتصورت بها نفوسنا تصور المادة بالصورة بعد. وسيتبين في محله أن الصورة والفاصل إذا كانت بمنزلة الصورة، هل الصورة داخلة تحت مقولة أو غير داخلة تحت المقولة؟ يتذكر أخرى قلنا أن الصورة الفاصل داخلة أو غير داخلة، كانت داخلة فداخلة بالعرض لا أنها داخلة بالذات. قال وسيتبين في محله أن الصورة والفاصل، يعني الصورة والفاصل هما شيء واحد والاختلاف بالاعتبار، غير داخلين تحت مقولة من المقولات إلا بالعرض، وهذا ظاهر ما نسب إلى اسكندر الإفرادوسي، أو أنه صورة جوهرية لنفوسنا في الجواهر وصورة عرضية وكمال ثان لها في المدركات من قبيل الأعراض. يقول وهذا بحث موكول إلى ماذا؟ موكول إلى أبحاث العلم لا إلى أبحاث الوجود الذهني. أما وثانيتهما، الجهة الثانية في الجهة الثانية، وثانيتها ما هو معلوم هذا العلم؟ هذا بالأمس أشرنا إليه سريعا وعبرنا، قلنا إلى الآن نحن بالعلم ماذا يوجد عندنا في النفس؟ عندنا علم وعندنا ماذا؟ معلوم بهذا العلم. ما هو معلوم هذا المعلوم؟ هل الوجود الخارجي أو الوجود المثالي؟ نقول الشائع بيننا أنه عندما يسأل عن معلوم هذا المعلوم ندله على ماذا؟ ها؟ على الوجود الخارجي. ومن هنا تأتي المغالطة، وهو أنه يذهب إلى المعلوم الخارجي المادي يجد فيه آثار، يذهب إلى معلومه في الذهن لا يجد فيه ماذا؟ الآثار. والمفروض أن هذا معلوم هذا أو معلومه في مكان آخر. الجواب يقول هذا معلومه في عالم المثال أو عالم ماذا؟ أو عالم العقل، ولا علاقة له بالواقع الخارجي، خارجي المادي مقصودي، ولا ذاك واقع خارجي. فإذا نحكم صار عندنا، خلي ذهنكم يمي، صار عندنا علم وعندنا وجود ذهني لهذا العلم، يعني معلوم هذا العلم، وعندنا معلوم لهذا المعلوم. معلوم المعلوم الذهني ما هو؟ المشهور الخارج المادي. ولكن بهذا التحليل اتضح المعلوم ما هو؟ إما في عالم المثال وإما في عالم العقل. ولكن حيث أنك تأتي بهذا المعلوم الذهني فتطبقه على غير معلومه فتقع ماذا؟ ها؟ فتقع تقول له آثار وليس له آثار. التفت العبارة. قال: وثانيهما أن معلوم هذا العلم وهو الخارج المكشوف عنه، هل هو المصداق المادي مثلا؟ هذا كما يقول المشاؤون، والنفس تجرد هذا المصداق عن العوارض المادية بعض التجريد كما في المدركات الجزئية، أو تمام التجريد كما في الكليات عند المشهور، كما هو عند المشهور، هل هو معلومه هذا يعني المصداق المادي، أو أن هذا العلم معلومه ما هو؟ ها؟ معلومه موجود، أو أنه موجود مثالي أو عقلي تام الوجود قائم بنفسه مجرد عن المادة في وجوده، فيحتاج إلى تجريد أو لا يحتاج إلى تجريد؟ ها؟ لا يحتاج إلى تجريد، وإنما يحتاج إلى أن تذهب بخدمته لتعلم به علما شهوديا حضوريا، وبعبارة أخرى ليحصل لك الاتحاد بينك وبينه. والنفس إذا اتصلت، ما هو الطريق للاتصال بعالم المثال أو عالم العقل؟ يقول الاتصال به يحتاج إلى علة معدة. ما هي العلة المعدة؟ هو الاتصال بالمصداق المادي. فإذا اتصلت من خلال الحواس بالمصداق المادي تستعد النفس لأن تشاهد الوجود المثالي في الصورة الجزئية أو الوجود العقلي في الصورة ماذا؟ في الصورة الكلية. والنفس إذا اتصلت من طريق الحواس نوعا من الاتصال بالخارج المادي ماذا؟ استعدت لأن تشاهد هذا الموجود المثالي أو العقلي، ولكن أين تشاهده؟ ها؟ تشاهده في عالمه الخاص به، يعني تشاهده في نشأة المثال وفي نشأة العقل، باعتبار أنه ما من موجود مادي إلا وله نشأة وجودية مثالية ونشأة وجودية ماذا؟ عقلية. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. قال: في عالمه فتتحد به اتحاد المدرك بالمدرك، فتأخذ منه من هذا الوجود صورة لنفسها. وهذا الارتباط وهذا العلم أي نحو من أنحاء العلم؟ وهذا علم حضوري شهودي تجد النفس به، تجد به أي بهذا العلم الحضوري النفس عين هذا المعلوم الموجود في الخارج، مو الخارج المادي، ها، الخارج المثالي أو الخارج العقلاني. أما هذه النفس ماذا تفعل؟ يقول ويوجب الاتصال الذي بالمادة الذي كان مبدأ إعداديا وإلا إعدادية، أن تطبق النفس على المادة، أن تطبقه النفس، هذا المعلوم الذي علمته بعلم حضورين، تطبقه على ماذا؟ ينبغي أن تطبقه على مصداقه المثالي أو العقلاني، ولكن لأنها مرتبطة بالمادة فتطبقه على ماذا؟ على مصداقه المادي. ويوجب الاتصال الذي بالمادة أن تطبقه النفس، يعني تطبق ذلك العلم الحضوري على ماذا تطبقه؟ تطبقه على المادة، وتعتقد تذعن يعني تعتقد، وتعتقد أنه هو المصداق المادي. تصور أن المصداق المادي هو معلوم هذا العلم من غير ترتب الآثار عليه، وبهذا التطبيق يحصل عندنا ماذا؟ العلم الحصولي. ما اتضح حقيقة العلم الحصولي ما هي؟ لذا الإخوة مرارا أنا ذكرت لهم بأنه اللي يريد يفهم النهاية إذا ما يعرف مباني السيد الطباطبائي في حواشيه أين؟ على الأسفار، ما يمكنه لا أن يفهم نهاية، وبالأولى أيضا لا يستطيع أن يدرس النهاية. هسه تعالوا شوفوا هذا المطلب اللي شارحه في ثلاث صفحات، أو إذا ينطبع بهذا الطبع يصير أربع خمس صفحات. هنا في صفحة 239 هذا المطلب كله ذاكرة في خمسة أسطر، هذا كل هذا المطلب هنا. فاللي ما واقف على هذه الحاشية القيمة الأساسية ماذا يستطيع أن يفهم من هذا؟ الآن من أقرأ لك العبارات في النهاية شوف جدا واضحة. يقول فالمعلوم عند العلم الحصولي، فالمعلوم بأمر له نوع تعلق بالمادة، المعلوم ما هو؟ يقول هو موجود مجرد، هو مبدأ فاعلي، لذلك الأمر واجد لما هو كماله، يحضر بوجوده الخارجي للمدرك وهو علم حضوري، ويتعقبه انتقال المدرك إلى ما لذلك الأمر من الماهية والآثار المترتبة عليه في الخارج. وبتعبير آخر، أصلاً ما تدري العبارات شلون صار تعبير آخر، العلم الحصولي اعتبار عقلي يضطر إليه العقل، مأخوذ من معلوم حضوري هو موجود مجرد مثالي أو عقلي حاضر بوجوده للمدرك وإن كان مدركا من بعيدين. هذا كل المطلب، بس احنا هناك بحمد الله تعالى شرحناه مفصلا، ولكن مقصودي ان هذه الحقيقة او هذه النظرية يمكن فهمها من هاي الاسطر الخمسة، ما لم يأتي هذا التفصيل او لا يمكن بعد لا يمكن فهمها على اي الاحوال. قال ويتبين من ذلك امور، خلي ذهنكم. الأمر الأول أن المراد بالآثار المترتبة في باب الوجود الذهني أعم من الكمالات الأولية والثانوية، وهذا شرحناه عندما قلنا أن الوجود الذهني لا تترتب عليه الآثار، يعني لا آثار الكمالات الأولية ولا آثار الكمالات الثانوية. الأمر الثاني أن الوجود الذهني هو الجهة الثانية، مو الجهة هي الجهة الأولى لا الجهة الثانية، أن الوجود الذهني وجود قياسي بذاته يرتفع بارتفاع القياس، وإن هذا معنى حكايتها عما ماذا؟ عما وراءه. الأمر الثالث أن كل علم حصولي يكتنف بعلم حضوري ماذا؟ معه. إذن في حالة تحصيل للعلم، أنت وأنا عندما نتكلم أحدنا مع الآخر وننقل مع علومنا أحدنا على الآخر، وأنت أتكلم معك في عالم المادة وفي عالم المثال، في عالم المثال وفي عالم العقل. انظروا إلى عبارة الشيخ جوادي حفظه الله تعالى في هذه الشرحة على الأسفار اللي هو القسم الرابع من الجزء الأول، هناك هذه عبارة في صفحة 166 بالفارسية، نعم خمس دقائق بالفارسية، هذه عبارته كما قلت القسم الرابع من الجزء الأول، يعني في الرحيق المختوم في صفحة 166. أتصور عموم الإخوة يفهمون الفارسية عندما أقرأ النص الفارسي، هسه إذا ما اتضح مثلا أترجمه. يقول آدمی در ادراک امور مادی همواره در عالم مثال و خیار سیر می کند. لإدراك الأمور المادية تعامله مع عالم المادة أو مع عالم المثال، عالم المثال، وإنما هذه كلها علل ماذا؟ علل معدة. بل همگان در اون عالم بسر می برند، عشان كل علاقاتك مع الآخرين قائمة ماذا؟ على أساس عالم المثال. بل همگان در اون عالم بسر می برند و شرائط مادی، هذه الاحساسات والحواس المادية اللي انا اراك واسمعك وتسمعني و الى غير ذلك، و شرائط مادی جز زمینه انتقال و تحول انسان نسبت به اون عالم را ایجاد نمی کند. فقط علل ماذا؟ معده تعد الانسان لكي ماذا؟ لكي يرتبط بتلك العوالم. وانش بیرون از عالم مثال و فوق آن، یعنی عالم عقل با دو واسطه و با دو مرتبه معلوم و در نتیجه معلومه بالعرضه. اذن مع واسطتين يكون هذا الامر الواد مادي ماذا؟ يكون معلوما لي، لانه انا اعلم، يوجد عندي علم وهذا العلم له معلوم، وذاك المعلوم بالعرض الأول ثم معلوم بالعرض الثاني اللي هو عالم المثال، وعند ذلك ينكشف من خلاله لي ماذا؟ عالم المادة. ما أدري واضح إلى هنا المطلب؟ عشان من هنا عد يتضح بأنه هاي الأخطاء منين تحصل، لأنه أنت تطبق الشيء على غير ماذا؟ على مستاقي، ومن هنا هيدا يحصل ماذا؟ هي يحصل خطأ. وأساسا ارتباط بعالم المادة ما موجود إلا من خلال هذه الحواس، إلا من خلال هذه العين، إلا من خلال هذه اليد، أكثر من هذا ماكو ارتباط. الارتباطات كلها موجودة ماذا؟ بالوجود المثالي للأشياء، وبالوجود ماذا؟ العقلاني للأشياء، لا بالوجود المادي للأشياء. الوجود المادي للأشياء لا توجد فيه علاقة، فقط علاقته على مستوى ماذا؟ أن تعد النفس لأن ترتبط بعوالم المثال وعوالم العقل الكلية. صحيح النظرية صح أو لا، هذه تفسير للعلم عند صدر المتألهين. ستبقى هناك مجموعة من الأسئلة اللي بالأمس احنا أشرنا إلى فد إشكال من الإشكالات، وهي هذا القيام الصدوري يعقل أو لا يعقل مع جسمانية الحدوث؟ هذه وأسئلة أخرى إن شاء الله نجيب عليها غد، والحمد لله رب العالمين.